السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا معاشر الإخوة الكرام الأفاضل، أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا دائما على الخير الذي يرضاه، أسأل الله جل وعلا أن يهدينا للحق وأن يثبتنا عليه وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم آمين. نستمر في رحلتنا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد انتهينا في لقاءاتنا السابقة عند الهجرة، ونبدأ اليوم بفضل الله وحوله وطوله وقوته من العهد المدني. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، والسؤال الآن متى كانت الهجرة؟ السؤال لإخواننا جميعا الحاضرين، متى كانت الهجرة؟ في أي شهر كانت الهجرة؟ الجواب عاوز نتلقى أجوبة على السؤال. أنا أسأل حضراتكم، في أي شهر كانت الهجرة النبوية؟ من يجيب؟ ربيع الأول. طيب، هل من إجابة أخرى؟ إجابة أخرى؟ صفر. طيب، على العموم بارك الله فيكم، تنوعت الإجابات، بارك الله فيكم. الجواب أن الهجرة من مكة إلى المدينة كانت في شهر ربيع الأول، كانت في شهر ربيع الأول. فإن مما اشتهر عند كثير من الناس أن الهجرة كانت في بداية العام الهجري، لذا يرتكبون خطأين. الخطأ الأول هو احتفالهم بيوم الهجرة، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الكرام، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الخطأ الثاني أنهم قالوا إنها في بداية العام الهجري، خطأ الأول في الاحتفال، خطأ الثاني في التاريخ، فقالوا إنها في بداية العام الهجري فيحتفلون بها ويحتفون بها في الأول من المحرم، لكن الصواب أن الهجرة كانت في ربيع الأول، هجرة من مكة إلى المدينة كانت في ربيع الأول. فقد ورد عن عاصم بن عدي رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول، فأقام بالمدينة 10 سنين. هذا رواه الطبراني في الكبير، في المعجم الكبير، وقال الهيثمي في المجمع قال رجاله ثقات، قال رجاله ثقات. فالصواب أكرر أن الهجرة من مكة إلى المدينة كانت في شهر ربيع. متى؟ السؤال الثاني، متى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة؟ وصل يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول، فأقام بالمدينة 10 سنين. ثم إن أهل المدينة فرحوا به فرحا عظيما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كيف لا يفرحون وبالنبي صلى الله عليه وسلم؟ تفرح الدنيا والآخرة، بل والله ويفرح الفردوس الأعلى. أيها الأفاضل الأكارم، فرح الكبير والصغير والشباب والصبيان والولدان بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم. فنذكر بعض المرويات الصحيحة وبعض المرويات الضعيفة على عادتنا في دروسنا في السيرة النبوية. فنقول لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فرح الجميع كما قلت من المسلمين الذين دعاهم مصعب بن عمير ودعاهم أصحاب العقبة ودعاهم الذين سبقوا بالإسلام في المدينة المنورة وكذا أهلهم. فعن البراء عن أبي بكر في حديث الهجرة قال فقدمنا المدينة ليلا. من الذي يقول فقدمنا المدينة ليلا؟ من في هذه الرواية؟ أبو بكر الصديق هو الذي اصطحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو هنا يروي القصة فيقول فقدمنا المدينة ليلا فتنازعوا أيهم ينزل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنزل على بني النجار، أنزل على بني النجار أخوال عبد المطلب أكرمهم بذلك. اسمع. فصعد الرجال والنساء فوق البيوت، فصعد الرجال والنساء فوق البيوت. انتبه معي إلى الألفاظ، فصعد الرجال والنساء فوق البيوت، والنساء فوق البيوت، وتفرق الغلمان والخدم في الطريق في الطرق ينادون يا محمد يا رسول الله، يا محمد يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهنا فرح من هؤلاء جميعا بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم. صعد من جاله فوق النساء كنا فوق البيوت، الغلمان والقدم في الطرق ينادون يا محمد يا رسول الله، يا محمد يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهنا يعني يأتي نوع من التبادل، المبادلة المحبة بالمحبة. لما جاءت ولائد بني النجار الصغريات البنات الصغيرات جدا من حوله وهم ينشدن، من التي من اللواتي ينشدن؟ من الجواري الصغار الفتيات البنات الصغار جدا، فوهن ينشدن وتغنين بمقدمه. فقال صلى الله عليه وسلم أتحببنني؟ والله إن قلبي لا يحبكن. فهنا يرد على بعض المرويات الضعيفة التي اشتهرت في هذا السياق. من تلك المرويات الضعيفة أن النساء استقبلن النبي صلى الله عليه وسلم بالغناء، وهذا مما اشتهر عند بعض الناس، قالوا إن النساء استقبلت النبي صلى الله عليه وسلم أو استقبلنه بالغناء في المدينة وهن يغنين طلع البدر علينا. وهنا مغالطتان، المغالطة الأولى أنهم قالوا إن النساء استقبلنه بالغناء، إن النساء، وهذا ما يعرض في بعض الأفلام وفي بعض المسلسلات الدينية، زعموا أن النساء كنا يغنين واستقبلنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن فهذه الأفلام والمسلسلات ما ورد فيها تبليس، والذي ورد فيها كذب وافتراء. النساء لم يغنين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما استقبلنا، إنما مكانهن فوق البيوت، مكانهن فوق البيوت. أستأذنكم يعني دقيقتان وأعود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معذرا يعني استأذنت الأمر طارئ. الصوت جيد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قلت أيها الأفاضل إن هناك مغالطتين فيما طرحوه عبر المسلسلات وعبر الأفلام، هما أن النساء لم يخرجن يغنين في وقت الهجرة في استقبال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الواضح والثابت من خلال الرواية أنهن كنا فوق البيوت، النساء فوق البيوت. الأمر الثاني أن النساء ما كنا يتغنين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا. الأمر الثالث أن النشيد الذي قالوه وهو طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، هذا المشهور في هذه القضية أنهم قالوه وقت مقدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. هذه مغالطة تاريخية ومغالطة جغرافية، وأيضا من ناحية السند، وأيضا من ناحية السند. فمن ناحية الإسناد فلم يصح، لم يصح سند برواية صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة، قدم المدينة من ثنيات الوداع. لم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم إلى المدينة من الهجرة من ثنيات الوداع، لم يصح هذا. أيضا لم يثبت أنهم استقبلوه بقولهم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. أيضا هناك مغالطة جغرافية، فأنتم تعلمون أن مكة في الجنوب والمدينة في الشمال. مكة، تخيلوا معي، مكة في الجنوب والمدينة أين؟ في الشمال. النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء من مكة سيدخل من جنوب مكة، من جنوب المدينة أم شمالها؟ إذا جاء من مكة من الجنوب سيدخل المدينة من جنوبها أم من شمالها؟ من جنوبها، من جنوبها. لكن ثنيات الوداع تقع في شمال المدينة. نعم، ثنيات الوداع، ثنيات الوداع أو ثنية الوداع تقع في شمال المدينة، فلن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة من ثنيات الوداع. طيب، ما حقيقة هذا النشيد؟ ما حقيقة هذا النشيد؟ الذي رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله، والذي رجحه كذلك ابن القيم في زاد المعاد والقاضي عياض، أما رواية أو نشيد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع إنما قاله بعض الصبيان والولدان حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، تبوك في الشمال. وحين رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك إلى المدينة دخلها من الشمال أم من الجنوب؟ من الشمال. هناك في الشمال تقع ثنيات الوداع. نعيد مرة أخرى، هناك عدة مغالطات في الذين صوروا النساء والرجال يغنين عند استقبال النبي صلى الله عليه وسلم مقدمه من الهجرة من مكة، فقالوا إن النساء غنين. المغالطة الأولى، المغالطة الأولى من ناحية السند، فهذا لم يثبت إسناده. الأمر الثاني أن النساء لم يخرجن في الشوارع آنذاك، إنما أين كنا، أين مكانهم كما في الرواية، في البيوت، في البيوت. المغالطة الثالثة أن الرواية طلع البدر علينا من ثنيات الوداع لا تثبت أيضا. المغالطة الرابعة أنها أيضا مخالفة للجانب أو الناحية الجغرافية، فثنيات الوداع في الشمال. أمر خامس أو فائدة خامسة، ما ذكره ابن حجر وابن القيم في الزاد وغيرهما أن نشيد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع الغالب أنه قيل عند مقدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك من الشمال. أمر سادس أنبه إليه، وهو أننا أيها الإخوة الأكارم لا نأخذ ديننا إطلاقا من التلفزيون ولا من الأفلام ولا من المسلسلات، وهذه بلية وقع فيها كثير من الناس حتى للأسف من بعض طلبة العلم. تذكرون جميعا هذا المسلسل الشيعي الذي عرضه الشيعة الإيرانيون وغيرهم، مسلسل يوسف الصديق وغيره من المسلسلات، جمعوا فيه أباطيل لا تعد ولا تحصى، وجمعوا فيه من الإسرائيليات، وجمعوا فيه مرويات من العهد القديم التوراة المحرفة، وجمعوا فيها روايات من التلمود، وجمعوا فيها مرويات مكذوبات كذبها واضح مكشوف، ومع كل ذلك اصطنعوا منها مسلسلا ومثلوا جبريل ومثلوا الأنبياء إلى آخر ذلك. فكانت المفاجأة أن يعني تهافت الناس على رؤية هذا المسلسل. لماذا؟ العجيب أيها الأفاضل أن بعض الإخوة سألني، ويعني قد انتهيت من خطبة جمعة وجاءوا ليسألون هل يجوز مشاهدة مثل هذا المسلسل؟ قلنا لا، فكلام أهل العلم وفتاوى مجمع البحوث الإسلامية بمصر واضح، وفتاوى المجمع الفقه الإسلامي بمكة واضح، فتاوى مجمع الفقه الإسلامي بجدة واضح، وفتاوى العلماء المعتبرين إلى آخر ذلك. فقال هذا الأخ الفاضل، يعني كنت أسأله ما الذي يعود عليكم من مشاهدة هذه الأضاليل والأباطيل؟ فقال كلمة عجيبة، قال هذا من باب طلب العلم، هذا من باب طلب العلم. يعني سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. طلب العلم معروف سبيله ومعروف منهجه ومعروف موارده، فليس هذا من طلب العلم، إنما هذا يعني فاعل هذا يؤسس لنفسه لأن يكون من الراسخين في الجهل والعياذ بالله. فأقول بارك الله فيكم. وأيضا من الأمور العجيبات بعض المسلسلات التي تعرض عن الهجرة النبوية، وبعض الأفلام التي تعرض عن الهجرة النبوية، تعرض في بداية المحرم مع مطلع العام الهجري الجديد الهجرة، فترسخ في عقول الناس أن الهجرة في المحرم، وهذا خطأ. ترسخ في عقول الناس أيضا أن النساء خرجن يتغنين، وهذا خطأ، غلطات بعضها فوق بعض، وأيضا تمثيلهم للصحابة الكرام. حتى والله قد يعني جاءني رجل معلم وكان يجادل في الغناء، هل الغناء حرام أم حلال؟ فقلنا نخضع جميعا لحكم الله جل وعلا، نخضع جميعا لما قاله ربنا أو ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال نعم. وإذا بالرجل يقول لي طيب إذا كان الغناء حرام، إذا كان الغناء حرام، فليه النبي عليه الصلاة والسلام ساب أخته تغني؟ قال أخت مين؟ طيب ما يعني أخت مين اللي بتغني؟ فقال طب ليه ساب أخت الشيماء تغني طول الفيلم؟ يا أخي سبحان الله العظيم، هذه ليست أخته، هذه المغنية أو الممثلة فلان. فانظر إلى ما فعلت هذه الأفلام بالناس. إن الذي نقول يعني ما كان لي أن أنبه إلى مثل هذه الأمور وأستطرد فيها إلا لكثرة ما رأيته من عجائب حتى عند بعض الإخوة الملتزمين. إخواني، هناك عندنا ما يسمى بمنهج التلقي، وعندنا ما يسمى بمصادر التلقي. مصادر التلقي القرآن الكريم، مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة، أولا القرآن الكريم، احذف المرويات الشاذة، واحذف القراءات التفسيرية وما إلى ذلك، عندنا القرآن الكريم. نعم. والمصدر الثاني، المصدر الثاني من مصادر التلقي، السنة الصحيحة، واحذف من ذلك وجنب المرويات الإسرائيليات والأحاديث الضعيفة والموضوعة والمكذوبة وما إلى ذلك. المصدر الأول القرآن الكريم، المصدر الثاني السنة النبوية الصحيحة، المصدر الثالث الإجماع. مصدر حتى قال كثير من أهل العلم إن الإجماع في الأصل ينعقد بناء على نص علمناه أو جهلناه، وهذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. والمصدر الرابع من مصادر التلقي وهو القياس. وبعض أهل العلم قال لا، القياس هو أداة من أدوات الاجتهاد، يعود في الأصل إلى نص، فنحن نقيس على نص أو نقيس على حكم قطعي أو على حكم ثابت. هذه أمور واضحات. أما أن يكون مصدر التلقي المسلسلات الشيعية والتلمود والكتب التي شهد الله جل وعلا بتحريفها وأنهم اصطنعوها من عند أنفسهم، سبحان الله، ينبغي أن نرضى جميعا بأنفسنا عن مثل هذه الأمور. أيضا يؤخذ من هذه القصة إباحة الأناشيد للأطفال، طبعا بدون موسيقى وبدون كيت وبدون كيت وبدون رقص، الأناشيد للأطفال خاصة البنات الجواري، وما كان منها يحث على المبادئ والقيم ومعاني الأخلاق وتربية الأطفال وما كان في بعض المناسبات المشروعة، هذا يباح، لكن لا ينبغي أبدا أن يؤخذ من هذا بيان، أن يؤخذ من هذا حكم بحل الأغاني الفاجرات والأغاني التي امتلأت بالشهوات والشبهات والتي امتلأت بالخنا والتي امتلأت بالعري والعياذ بالله. لا يعني لا يقول هذا عاقل، لا يوجد عاقل يعني يحل أو يبيح هذا الفساد العريض بناء على أناشيد تنشدها طفلة صغيرة في مكارم الأخلاق وما إلى ذلك. ينبغي ألا تخلط الأمور أيها الأكارم، وألا يستدل بشيء أو ألا يستدل بدليل على غير ما يرمي إليه، فينبغي أن تكون لدينا أمانة. فرح الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم كما قلت، الولائد بني النجار هم ينشدن، والغلمان تفرقوا في الطرق ينادون يا محمد يا رسول الله يا محمد يا رسول الله. وأيضا الأحباش كانوا لعبوا بحرابهم فرحا لقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أنس بن مالك رضي الله عنه يحدثنا، فقد روى أبو داود بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبت الحبشة بحرابهم فرحا لقدومه، لعبت الحبشة بحرابهم فرحا لقدومه صلى الله عليه وسلم ومن تهرهم. أيضا أقول: بل فرح كل شيء في المدينة، فرح كل شيء في المدينة حتى أضاءت بوجود الحبيب صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى أنس رضي الله عنه وهو يحدثنا أيضا، قال أنس: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء فيها كل شيء، أضاء فيها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا. رواه الترمذي والحاكم مختصرا، وقال هذا صحيح على شرط مسلم، كذلك صححه الشيخ الألباني رحمه الله في مختصر الشمائل. أمر عجيب والله، يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقبل على المدينة فتضيء، بل كأنه تفاعل معه أحجار، تفاعلت معه أحجارها ووديانها وجبالها وطرقها وكل ما فيها، وفرحت وأضاءت. هكذا أيها الأفاضل، إذا دخل منهج النبي صلى الله عليه وسلم مكانا أو قلبا أو أمة أو بلدا أضاءت وأشرقت 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 وسارت في النور في درب النور لا تتخبط في الظلمات. هكذا إذا دخل هدي النبي صلى الله عليه وسلم قلبا، وإذا اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم قلب أضاء وأنا وابتعد عن الظلمات ولم يتخبط في الظلمات الشبهات ولا الشهوات، سار في الطريق المستقيم إلى رضا رب العالمين. كذلك إذا دخل شرع الله ودين الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم دولة أو منهجا أو حكما أضاء واستنار، فلا يتخبط سياسيا ولا اقتصاديا ولا اجتماعيا ولا في مجال التعليم، بل يجد الهدى والنور. نعم، قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، للتي هي أقوى، لا لم يهدي للطريق القويم فحسب، إنما للتي هي أقوى. فكل تفكير قويم في الدنيا ففي القرآن ما هو أقوى منه وما هو أشد منه وما هو أعظم منه. فيا عجبا، إلى من ادعى علو الهمة وعلو الغاية كيف يتركون الأقوم إلى المعوج، إلى من يبغونها عوجا، كيف يتركون الأقوم إلى القويم فقط. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل مجالات الحياة، يهدي للتي هي أقوم في أي شيء تركها مفتوحة محذوفة ليدل على الشمول والعموم، يهدي للتي هي أقوم في مجال الشعور ومجال الأحاسيس، يهدي للتي هي أقوم في مجال المعاملات، يهدي للتي هي أقوم في مجال التعاملات والعلاقات البشرية، يهدي للتي هي أقوم في مجال العبادات، يهدي للتي هي أقوم في كل شيء. إنه هدى الله تبارك وتعالى. فأما آن للقلوب، أما آن للقلوب أن تستقبل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرقة وتدع ما كانت فيه من قبل، كما استقبلت المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركت ما كان فيه من قبل فكانت المدينة المنورة. أما آن لمدينة قلبك أن تستقبل هدي النبي صلى الله عليه وسلم فتضيء وتنير وتكون المدينة المنورة، اعقد العزم وابدأ من الآن وقل آن يا رب، آن يا رب. وهذا يتطلب أمورا: معرفة هديه صلى الله عليه وسلم، ومعرفة سيرته، ومعرفة سنته ليكمل الاتباع. فنسأل الله أن يحشرنا معه في عليين، اللهم آمين. نزل أو بعد هذا الاستقبال نزل النبي صلى الله عليه وسلم في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، بنو عمرو بن عوف، فأقام فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى ملأ بني النجار، أرسل إلى أشراف وعلية القوم من بني النجار، قال: فجاءوا متقلدي سيوفهم، فجاءوا متقلدي سيوفهم يحملون السيوف. وغالب الظن كما قال العلماء أنهم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، شهروا سيوفهم ليدخل النبي صلى الله عليه وسلم في حمايتهم خوفا عليه من مكر يهود ومن مكر الماكرين ومن غدر الغادرين. فجاءوا متقلدي سيوفهم. قال أنس: وكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، وأبو بكر ردفه يعني خلفه، وملأ من بني النجار، مجموعة من أشراف بني النجار حوله، حتى ألقى بفناء أبي أيوب. الفناء ساحة واسعة أمام البيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم ألقى أو جلس أو نزل في فناء أبي أيوب. قال: فكان صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم. فكان يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم. مرابض الغنم هي الأماكن التي تأوي إليها الأغنام، خاصة تأوي إليها ليلا بعدما تسرح في الأرض تبحث عن طعامها. قال: ثم إنه، النبي صلى الله عليه وسلم، أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا، فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم، يا بني النجار ثامنوني يعني ساوموني، يريد أن يشتري منهم حائطهم. فقال صلى الله عليه وسلم: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا. فقالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. قال: فكان فيه ما أقول لكم. كانت فيه أنس بن مالك يعني يقص المسألة ويقول هذا المكان الذي بني فيه المسجد فيما بعد ما الذي كان فيه قبل ذلك؟ كان فيه قبور المشركين، وكانت فيه خراب بناء متهدم وأماكن حربة، وكان فيه نخل. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، وبالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، قال فصف النخل قبلة المسجد، يعني في قبلة المسجد، وجعلوا عضاضتيه حجار. العضاضتين ما كان الباب يعتمد عليهما عند الإغلاق، يعني الحائط أو الكتف، كتف الباب كما يقولون عندنا، يعني هذا حجار. ثم جعلوا ينقلون ذاك الصخر وهم يرتجزون. يرتجزون الرجز لون من ألوان الشعر، لكن له بحر خاص، بحر الرجز لون من ألوان الشعر والأناشيد، وهم يرتجزون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. هنا عدة أمور. النبي صلى الله عليه وسلم نزل قبل ونزل في بني عوف فأقام 14 ليلة، ثم أرسل إلى ملأ بني النجار فاستعان بهم أو أرسل إليهم وكان في حمايتهم إلى أن دخلوا وناصروه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم إنه نزل أيضا بفناء أبي أيوب، نزل بفناء أبي أيوب ولقرابة بينهما، وكان يصلي حيث أدركته الصلاة. السؤال، هل الصلاة كانت قد فرضت بعد؟ النبي في أول يوم يدخل المدينة صلى الله عليه وسلم ويصلي، هل كانت الصلاة قد فرضت؟ الجواب نعم، كما تعلمون في ليلة الإسراء والمعراج كان يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم. لا، ثم إنه أمر ببناء المسجد، أول شيء يأمر به بناء المسجد، لأن المسجد مصنع الرجال، وإذا فعل المسجد كما ينبغي في الإسلام أنشأ رجالا بمعنى الرجال، رجالا يعدون للدنيا والآخرة، رجالا هم غيظ العدو، رجالا يأتي منهم أو يأتي على أيديهم النصر المبين. فالله سبحانه وتعالى لما تكلم عن فتح بيت المقدس، لما تكلم عن الإسراء والمعراج، قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياته. انتبه معي، قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، من أين إلى أين؟ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، من مسجد إلى مسجد. الرحلة إلى المسجد الأقصى بدأت من المسجد الحرام، فعلى الذين يريدون تحرير المسجد الحرام، فعلى الذين يريدون تحرير المسجد الأقصى أن يكونوا مسجديين، تربية المساجد، تربية المسجدية، وإلا بالله عليكم كيف يطمع أن يحرر المسجد الأقصى من لا يعرف طريق المساجد أصلا. بدأ بتفعيل دور المسجد، ودوره عظيم في الإسلام، دوره عظيم حيث ربي فيه الرجال في الصلوات وفي التعارف، دوره عظيم. المسجد حيث منه تدار الأمور، المسجد أحيانا كانت تقام فيه حلقات تدريبية للجهاد، أو تعد فيه الخطط الحربية للجهاد. المسجد وما أدراكم من المسجد، اربطوا أولادكم، اربطوا أولادكم ببيت الله سبحانه وتعالى، وارتبطوا أيضا أنتم ببيت الله. وقد علمتم الحديث الكريم الشريف الذي قاله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة في الصحيح، قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقال منهم: ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل قلبه معلق بالمساجد، بدروسها، بعلمها، بمشايخها، بالإخوة فيها، بالطيبين الذين هم فيها، كان أول همه المسجد صلى الله عليه وسلم. فقال: يا بني النجار ثمنوني بحائطكم. قالوا: والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. وهناك ما يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أصر على دفع المبلغ. هكذا ينشأ الدين، وهكذا يكون الدعاة الأكابر، فلا يظن أحد أنهم يكونون عالة على الناس ولا ينتظرون ما يعطيه الناس، إنما هم يتصرفون بكرامة. وأبدا أبدا ما كان الدين عالة على أحد. وكذلك على المستوى الدولي أبدا لا يكون المسلمون عالة على أحد، ولا ينتظرون معونة من أحد، ولا يخضعون لأحد. فإذا كانوا بمثل هذه الأخلاق كان قرارهم حرا من رأسهم، بل كان قرارهم يسود العالم أجمع. نعم أيها الأفاضل، فقالوا: والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. وهذا أمر عجيب والله، إن النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس معهم دروسا أسابيع، ولا قال لهم سلسلة من سلاسل العلم ولا من سلاسل الدروس أبدا، إنما من أول يوم. وانظر إلى هذا الجود وإلى طلب ما عند الله تبارك وتعالى. قالوا: والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله جل وعلا، يريدون الأجر من ربنا تبارك وتعالى. فكيف كان حالكم، أو فكيف حالكم وقد قضيتم من عمركم سنين، بل قضيتم عمركم كله مسلمين، فماذا قدمتم لدين الله أيها الأفاضل الأكارم؟ هنا لابد أن يشترك الجميع في بناء الإسلام وفي نصرة الإسلام، ولا يلقى الحمل على أحد دون أحد. لما أرادوا بناء المسجد وكان فيه ما فيه من خرب ونخل النبي صلى الله عليه وسلم قائد، والقائد يفكر ولا يعمل وحده، إنما القضية قضيتهم، فلا بد أن يشركهم في المسألة، لا بد أن يشركهم فيها حتى يشعروا بأنهم لهم دور فيها، حتى يشعروا بأنهم أصحاب القضية ليست قضية القائد وحده. وهذا ما فعله أيضا ذو القرنين، لما جاءه القوم قالوا: إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم؟ نجعل لك خرجا وافعل أنت أن تجعل بيننا وبينهم. لا لا، ما هكذا تؤتى الأمور، أن يفكر هو وأن يصنع هو وأن يخطط هو وأن ينفذ هو مقابل أجر. لا، فإنهم سرعان ما يبيعونه، وإذا ما احتدمت الأمور سيقولون: هو الذي فعل، وهو الذي خطط، هو الذي بنى. لكن لابد أن تشرك أصحاب القضية في التنفيذ. فطلب منهم أن يأتوا إلي ذو القرنين، أن يأتوا إلي بزبر الحديد، وأن طلب منهم أن ينفقوا، وطلب منهم أن وطلب أن أن يفعلوا كل هذا. القضية قضيتهم أبدا. إن كنت قائدا أو في بيت تربي أسرة أو أولادا، أو في شركة أو في مصنع أو في قيادة، فاعلم أن هذا من أسباب أو من أسرار القيادة أو من أسرار نجاح القيادة وعظمة القيادة، أن تشركهم في القضية وأنهم أصحاب القضية. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما استدعى بعض الناس، هم في بادئ الأمر ما زالوا مهاجرين ويريد أن يحملهم القضية ويحملهم المسؤولية، فلم يستأجر بعض الناس، وقد كان أيضا بنو النجار على استعداد لذلك، أن يدفعوا أموال ليؤجروا بعض الناس يزيل هذه الكرب ويبني المسجد وانتهت القضية. لكن الصحابة بأنفسهم هم الذين أزالوا قبور المشركين وسووا هذه القرب وقطعة النخل وصفوا جميعا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتي حجار. اسمع يعني كلها بصيغة الجمع. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت وبالقرب فسويت بالنخل فقطع. قال فصفوا النخل قبلة المسجد. قال وجعلوا عضادتي حجارة. قال جعلوا بصيغة الجمع ينقلون بصيغة الجمع ذاق الصخر وهم يرتجزون بصيغة الجمع ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم يقولون اللهم لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يحمل معهم. إن القائد أو الداعية أبدا أبدا لا يكون منعزلا ولا يكون بمنأى عن الأحداث، إنما يشارك فيها بل يكون في المقدمة، بل يكون في المقدمة. قال ربنا تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. انتبه معي إلى هذا السر البلاغي الرائع. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. أدعو إلى الله، من الذي يدعو؟ أنا أدعو. أدعو إلى الله أدعو. قال أنا ومن اتبعني. ما فائدة كلمة أنا؟ هو قال أدعو. أدعو يفهم منها أنا، أدعو إلى الله يفهم منها أنا. فلماذا جاءت كلمة أنا؟ ما فائدتها هنا؟ هنا كلمة أنا ضمير ظاهر. ضمير إيه؟ ضمير ظاهر. ظاهر أنا ومن اتبعني، يعني كأنه يقول إن الداعية أو صاحب القيادة لا يختفي ويوجه الآخرين ويصبرهم، لا، إنما أنا معهم ظاهر في الميدان، أنا معهم في قلب الأحداث، أنا معهم مشارك. ضمير ظاهر ليس ضميرا مختفيا أبدا ولا ضميرا مضمر أبدا، إنما ضمير ظاهر أنا ومن اتبعني كلنا معا. فهم يرتجزون والنبي صلى الله عليه وسلم معهم يقول إنه لا اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة. نعم اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة. يحدد الهدف صلى الله عليه وسلم ويعلي الهمة الآخرة. لسنا أبناء الدنيا، إن الهدف خير الآخرة. وبين لهم من الذي نستعين به؟ إنه الله تبارك وتعالى. فانصر الأنصار والمهاجرة. وهنا جمع هؤلاء جميعا تحت راية واحدة لتحقق الهدف نصرة الإسلام والغاية في الدنيا والغاية في الآخرة. نعم لا خير إلا خير الآخرة. وانصر الأنصار والمهاجرة جمعهما معا في سياق واحد في كلمة أو في نصف بيت. نعم هنا التوحد، وهذا ما ينبغي أن يعلمه كل طوائف العمل الإسلامي وكل فصائل العمل الإسلامي، أن نكون جميعا يدا واحدة لنصرة الإسلام. فانصر الأنصار والمهاجرة، لا تنصر طائفة لمجرد كونها طائفة أو لكونها من بلدة كذا أو لكونها حزب كذا، إنما لأنها تحمل هدف الإسلام، نصرة الإسلام الذي تحمله. فانصر الأنصار والمهاجرة. وهكذا إذا نزلنا أو نزلنا هذا على ظروف عصرنا، لا يقال اللهم انصر حزب كذا أو انصر مجموعة كذا، لا، إنما ينصر الحق الذي يدعون إليه مؤتلفين متوحدين، لا مفترقين ولا مخذلين ولا متخاذلين. ينبغي جميعا أن تأتلف القلوب على قلب واحد ويتوحد الهدف عند الجميع، لا نكون متناحرين ونحن ندعي أن هدفنا واحد وأن على الطريق متعاونين، لا، بل ينبغي التجرد لله رب العالمين والإخلاص لله رب العالمين لنصرة هذا الدين. عسى الله جل وعلا أن ينصرنا في الدنيا وأن يرحمنا في الآخرة. عسى الله جل وعلا أن يقر أعيننا بتطبيق شرعه في أرضه، فالملك ملكه والأمر أمره جل وعلا تبارك وتعالى. معذرة إن كنت أطلت عليكم، ولكن مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم لا يمل منها أبدا أبدا. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حسن اتباع سنته، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل.